السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال القرآن في حياتكم؟ نصل إلى الغرض والمقصد، كيف نذوق لذة القرآن؟ هي دي، كيف نتذوق لذة القرآن؟ ولن يذوق لذة القرآن إلا المتدبرون. إلا يتدبر ويتأمل ويركز ويفهم، ساعتها هيحس بلذة القرآن. أما اللي مش هيتدبر يبقى عمره ما هيحسه ولا عمره هيلاقيه. كيف نتدبر القرآن؟ نمرة واحد، أولا استشعر استشعار أهمية تدبر القرآن. قال الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حصر الله جل جلاله الناس في قضية القرآن في قسمين: قسم متدبر للقرآن على طاقته، أو أن قسما آخر على قلبه قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قلوب مقفولة بقفل. قال الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. القضية مش قضية التدبر عشان بس استمتع، لا، ده أنا هعمل بيها، هذه المتعة الحقيقية، هذه اللذة، هذه ثمرة الذوق، ثمرة التذوق. أما أتذوق القرآن أعمل به، يبقى دي النتيجة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتعطيه قوة في قلبه ومتعة في حياته وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. تدبر القرآن. قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قصة من بتوع العوام، لما أحد المشايخ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكان راجل بتاجر دقيق، قال له: طب أردب القمح يعمل كم كيلو دقيق؟ فين دي في القرآن؟ قال له ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل لنا عم الحاج حنفي، هو أردب القمح يعمل كم كيلو دقيق؟ قال له اهو في القرآن. ده أهل الذكر في المسألة دي، أهل التخصص في المسألة دي. ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحان الملك، والله حين تقرأ قصص القرآن تنبهر. ما الوقفة مع كل كلمة، قصص الأنبياء، كل كلمة لنبي من الأنبياء علاج لمشاكل قد نراها مستعصية. سبحان الله العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك يقول ابن القيم: فلا تزال معاني القرآن تنهض بالعبد إلى ربه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره. تقدم للركب، أمامك الدليل. سبحان الله العظيم. قرآن زي ما كان عبد الله بن مسعود ينادي: يا أهل القرآن، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله، إذ الناس نائمون. قال: كيف ينام ومعاني القرآن تناديه من باطنه أن قم؟ يقول الشيخ: وفي تدبر القرآن وتأمله أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد، والله أعلم. تذوق. قال ابن القيم في المدارج: ويا سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. وقال ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تذوق. أنا عايزك تشعر بأهمية هذه المسألة. زي ما قلت كده أن بعض الناس أعرض عن القرآن ونسي في حياته القرآن. القرآن في حياتك فين؟ لما نرسم خريطة حياتك، خريطة اهتماماتك، هنا اهتمامك بالشغل والفلوس، وهنا اهتمامك بالزوجة والأولاد، وهنا اهتمامك بابوك وامك، وهنا اهتمامك بصحابك، وهنا اهتمامك بصحتك، وهنا اهتمامك بعربيتك، وهنا اهتمامك بشقتك، وهنا اهتمامك بديونك، وهنا اهتمامك. في وسط الاهتمامات دي فين القرآن؟ فين القرآن؟ قلت لك 100 مرة هات لك شيخ يعلمك القرآن، هات لك شيخ يعلمك القرآن بالأجرة، يقعد كل يوم يحفظك ويسمع لك، مش كل يوم، مرتين في الأسبوع يعمل لك ساعة تدبر. ايه ساعة كل أسبوع؟ حط في اهتماماتك حتة اسمها القرآن. كل أسبوع روح اقعد في حتة كده، في مسجد بعيد ما حدش يعرفك فيه ولا تعرف فيه بحد، أي حتة عن النيل كده، في حتة ما حدش، بلاش النيل، في أي حتة، أي حتة، أي حتة فاضية ما حدش يعرفك فيها ولا تعرف حد، وسيب تليفوناتك بعيد أو اقفلها، وامسك مصحفك واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم. كنت بقرأ حاجة عجيبة جدا، إن بعض العلماء قال إيه؟ إن تحت النقطة التي تحت الباء في بسم الله الرحمن الرحيم يجتمع العلم كله. النقطة بتاع الباء أنا ما أعرفش إيه، بس هو قال كده. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. أنا عايزك تتأمل بقى النقطة بتاع الباء. بسم الباء الحرف الجر دي واسم المجرور، شبه الجملة دي باسم، ايه المتعلق بتاع الجر والمجرور هنا؟ لانها شبه جملة مش جملة، فضعيفة، لازم لها متعلق. المتعلق اسم ولا فعل؟ والمتعلق متقدم ولا متأخر؟ والمتعلق تقدير وايه؟ افهم بقى قرآن، افهم قرآن، تدبر، تأمل واستمتع. يبقى نمرة واحد عشان تتدبر القرآن استشعار المسؤولية، انك انت مسؤول عن تدبر القرآن، استشعار ان الموضوع ده مهم وخطير ومطلوب ولازم. اتنين، اعلم ان التدبر اعظم ما يستغل به الوقت، ومن اعظم ما ينال به العلم. كتير من الشباب يسألني نعمل ايه، فقول له يا ابني اقعدوا 3-4-5 ونقرأ تفسير القرآن، نضع اصل تفسير ابن كثير، واحد تاني يبقى ماسك تفسير القرطبي، واحد ماسك تفسير الطبري، واحد ماسك تفسير الشنقيطي، واحد ماسك تفسير القاسمي، واحد ماسك تفسير كل واحد تفسير من التفاسير، ونقرأ من ابن كثير، وكل واحد يقول الزيادة على ابن كثير، يعني القرطبي فيه زيادة ايه، والطبري فيه زيادة ايه، وأضواء البيان في زيادة ايه، ومحاسن التأويل بتاع القاسمي في زيادة ايه، وهكذا البغوي، تفسير البغوي في زيادة ايه، وهكذا كل واحد يقول الزيادة على ابن كثير. سنجد في تفسير القرآن فقه وعقيدة ولغة وقصص كل حاجة. لذلك اوعى تفكر ان اللي بيعكف على التفسير او على تدبر القرآن بيضيع وقته، لا 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 لا، ده هو ده الشغل، هو ده الشغل، هو ده كل حاجة. القرآن فيه الكفاية. ابذل نفيس وقتك للتدبر، ومن رام الوقوف على كنوز القرآن فرغ من أعز الأوقات وقتا. بس ما تزعلوش مني، تدبر القرآن عايز روقان، مش الإنسان يبقى نايم في السرير كده آخر الليل وعينيه مش قادر يفتحها ويقول لك أقعد أتدبر شوية، لا 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 لا، ده محتاج مزاج رايق ووقت هادي وقلب حاضر ونفسية عميقة وذهن متوقد. اللي يفكر ان في اوقات الارهاق هيقدر يتدبر فقد اخطأ الطريق. عشان كده قالوا ان احسن وقت لتدبر القرآن بعد صلاة الصبح، اول النهار، واول النهار ده وقت توزيع الارزاق. ميكائيل الملك بيوزع الارزاق في هذا الوقت، التي الأرزاق التي يأمر بها ربه. والفتح في القرآن رزق، رزق. جرب إذا أردت تدبر، جرب الاعتكاف ليخلو قلبك وذهنك عن الصور، تبقاش شايف حد، وستقف على كنوز لم تخطر لك قط على بال. تأملات في لطائف القرآن. ثلاثة، اعلم وبيقين أنه ليس من حرف من القرآن فأكثر إلا وفي ذكره فائدة أدركها من أدركها وحرمها من حرمها. كل حرف في القرآن الله قاله لحكمة، بالتأمل تبين لك، بالتدبر. واللي بيقرأ مش دريئة. قال سهل بن عبد الله: لو أعطى العبد، لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أنه ليس له نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، إنما يفهم من كلامه بمقدار ما يفتح الله على قلبه، وكلام الله غير مخلوق، ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا عظمت كلام ربنا وعرفت إنه كلام الله، ساعتها هتعرف إنك أنت مهما فهمت ومهما حاولت ومهما ركزت، برضو كل اللي فهمته ده زي عصفور وقف على شط البحر خد نقطة مية من البحر. فهم إيه؟ اوعى تتغر، واوعى تعجب، واوعى تقول فتح لي فيه ما لم يفتح لغيري فأنت لا تدري. إذا أردت التدبر، إذا رمت التدبر، فعليك أن تستشعر وأنت تتلو القرآن أنك المخاطب بهذا الكلام. الكلام ده تحديدا لك، يحدثك بما في نفسك. احنا اتكلمنا قبل كده عن الاشارات، اشارات القرآن، انك احيانا تركب سيارة تسمع القارئ يقرأ الآية بتكلمك، تحدثك عما في نفسك. تدخل المسجد تصلي، يبدأ القارئ، يبدأ الامام بقراءة آية، هو ده الكلام اللي موجه ليك تحديدا. تفاعل مع الآيات. انت لما تقرأ انت بقى، اذا مررت بآية فيها تسبيح سبح، اذا قرأت آية تتحدث عن النار استعذ بالله منها. حديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها صلى الله عليه وسلم. قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، 5 أجزاء، 5 أجزاء في ركعة واحدة. اسمع كمان ايه، يقرأ مترسلا. الرسول كان بيقرأ يقف على رأس كل آية يمد المد. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هي دي الحياة مع القرآن، إنك أنت تعيش مع القرآن. مريت بآية فيها ذكر الجنة اطلب الجنة، فيها النار استعذ بالله من النار، فيها سؤال. عشان كده بنقول اللي بيقرأ القرآن وواقف، اللي بيقرأ القرآن وفاهم، يلاقي تساؤل، تحس وهو بيقرأ انه بيتساءل، فاهم بيقول ايه. 5 الدعاء بأن يفتح الله قلبك للقرآن. قال الله جل جلاله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. معايا؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة. سبحان الله العظيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. ادعي ربنا أن ربنا يفتح قلبك للقرآن. اللهم افتح للقرآن قلوبنا. اللهم افتح قلوبنا للقرآن. اللهم فهمنا القرآن. اللهم علمنا القرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن. اللهم يسر لنا تلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علم القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. حديث عجيب جدا، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله. مش كل اللي حافظ القرآن ولا أرى القرآن يبقى من أهل القرآن، لا لا لا، ده في أهله الذين هم أهله، حاجة تانية مختلفة. الشاهد إيه؟ الدعاء سلاح المؤمن. وإذا رأى الله من قلبك تحرقا لفهم القرآن، القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فلذلك ابدأ أولا بأن يرى الله جل جلاله من قلبك رغبة، لأن الله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأختم حلقتنا هذه بدعاء وصى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل من سمعه أن يحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال، قل معاي، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. سبحان الله العظيم، حديث عظيم جليل القدر. قولوا تاني وركز فيه وفهمه، لأن الرسول قال لو الإنسان قال الكلام ده إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. بشرى للمحزونين، بشرى للمهمومين، بشرى للمتألمين. قولوا اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.